بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 21 من شهر الله المحرم سنة 37 و400 ألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك، ألا وهو مركز المشير، لنتحدث ونتحاور عن شيء مما يتعلق بأحكام سجود السهو. نظرا لأهمية هذه الأحكام، لكونها تتعلق بركن من أركان الإسلام، ولكون كثير من الأئمة ربما يجهل بعض أحكام سجود السهو، فنزولا عن رغبة الإخوة القائمين على هذا المركز وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي، لبيت هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة المهتدين الصالحين المصلحين. وأحكام سجود السهو كثيرة، لكن سأذكر يعني مجمل أحكامها أو مجمل أحكامه، وأذكر بعض القواعد التي تعين على فهم ذلك. فأولا، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. فأما إذا قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، فالمراد السجود الذي سببه السهو. وإذا قلنا إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالمراد أن السجود أنواع، ومنه سجود السهو، لأن السجود المشروع 4 أنواع: سجود في صلب الصلاة، وهذا ركن من أركانها، والثاني سجود السهو، وهو واجب لما تعمده يبطل الصلاة، والثالث سجود التلاوة، وسببه أن يمر القارئ بآية فيها سجدة، والرابع سجود الشكر، وسببه تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. هذا هو السجود الذي يشرع. والسهو والنسيان ألفاظ مترادفة، فإذا قيل سهى أو نسى أو نسي فهي ألفاظ مترادفة، ولذلك جاءت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعبير بالأمرين جميعا. ففي بعض الأحاديث من نسي فليسجد، وفي بعضها من سهى، فكونه يعبر في بعضها عن السجود عن السهو بالنسيان وتارة بالسهو، دليل على أنه لا فرق بينهما، خلافا لمن فرق وقال إن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. هذا في الواقع تفريق يعني فيه نظر لورود الأحاديث بهذا وبهذا. وسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من النقصان، وإرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من النقصان، وإرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان بإكمال العبادة وإتمامها على الوجه المشروع. وسجود السهو أسبابه 3: زيادة ونقص وشك. ولنبدأ بالزيادة. والزيادة بالنسبة لما يكون في الصلاة، تارة تكون من جنس الصلاة، وتارة تكون من غير جنس الصلاة، وتارة تكون قولية، وتارة تكون فعلية. فالأقسام 4: الأول زيادة قولية من غير جنس الصلاة، والثاني زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، والثالث زيادة فعلية من جنس الصلاة، والرابع زيادة قولية من جنس الصلاة. فما الحكم في كل واحد من هذه الأربع؟ الجواب: أما الأول وهو الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة كما قلنا القولية، أما الأول وهو الزيادة القولية التي من غير جنس الصلاة فإن تعمد ذلك بطلت صلاته كما لو تكلم في صلاته. الكلام زيادة قولية لكنه ليس من جنس الصلاة، فإذا تكلم في صلاته عامدا عالما عامدا بطلت صلاته لأنه أتى في صلاته بما ينافيها. وأما الثاني وهو الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة فهذه على أقسام، تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباحة، فتجري فيها الأحكام الخمسة. فالحركة أو الزيادة الفعلية التي يعبر عنها بالحركات في الصلاة التي من غير جنسها على هذه الأقسام الخمسة تكون واجبة. متى تكون الحركة في الصلاة واجبة؟ الجواب: إذا توقف عليها صحة الصلاة. فمتى توقف على الحركة في صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته فالحركة هنا واجبة، كما لو مثل إنسان دخل المسجد ووجد الصف قد امتلأ وصف وحده خلف الصف ثم حصل فرجة في الصف الذي أمامه بحيث يتمكن من سد هذه الفرجة ومصافة من في الصف، فتحركه من الصف الذي هو فيه إلى الصف المقدم حركة واجبة، لو لم يفعلها لبطلت صلاته. ومثال آخر: لو أن شخصا يصلي وفي أثناء صلاته وجد في غترته أو في عمامته نجاسة فتحرك لخلع العمامة والتخلي عنها في الصلاة فالحركة هنا حركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة. والثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو كان في الصف وحصل فرجة بينه وبين من بجواره فتحرك، أو كان في صف وحصل أيضا فرجة في الصف الذي أمامه فتحرك لسد هذا الخلل، فالحركة هنا على المشهور عند أكثر أهل العلم تكون حركة مستحبة، حركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. والثالث حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة بحيث من رأى هذا الشخص قال إنه لا يصلي، فلا بد من هذه القيود، حركة كثيرة وأن تكون متوالية وأن تكون لغير ضرورة. فأما إذا تحرك حركة قليلة أو كانت الحركات غير متوالية كما لو تحرك في الركعة الأولى ثلاث حركات وفي الثانية كذلك والثالثة والرابعة فالمجموع 12 حركة لكن هذه ليست متوالية متفرقة فلا تبطل الصلاة. وأيضا لغير ضرورة، فإذا تحرك للضرورة كما لو تحرك لإنقاذ نفس معصومة من هلكة وما أشبه ذلك فهذه الحركة حركة جائزة بل قد تكون واجبة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. والقسم الرابع من أقسام الحركة الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، فإذا تحرك حركة يسيرة للحاجة فهذه حركة مباحة. والقسم الخامس الحركة المكروهة، وهذا هو الأصل، الأصل أن الحركات أو الحركة في الصلاة أنها مكروهة. أما ما يتعلق بجنس الصلاة فإذا زاد زيادة قولية من جنس الصلاة بأن أتى بذكر مشروع في غير موضعه، كما لو تشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في السجود أو بين السجدتين أو في التشهد، فهل يشرع لذلك سجود سهو أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يشرع سجود السهو لعموم الأحاديث، من نسي فليسجد، قالوا وهذا يشمل نسيان الأقوال ونسيان الأفعال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسجد في هذه الحال، لأن هذه الزيادة لا تخل بهيئة الصلاة، لكن القول الأول أرجح، القول الأول أرجح، لكن حتى على القول بشرعية السجود لا يقولون به على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. أما القسم الرابع وهو المراد هنا الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، كما لو زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فهو المقصود في ما يتعلق بسجود السهو. والحكم بذلك أنه متى زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. فلو تعمد أن يركع مرتين أو يسجد ثلاثا أو أن يصلي الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا فإن صلاته تبطل. وإن كان حصل منه ذلك نسيانا، يعني زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثنائها، والحال الثانية أن يذكر الزيادة بعد الفراغ منها. فأما الحال الأولى وهي ما إذا ذكر الزيادة في أثنائها فإنه يجب عليه أن يرجع. مثال ذلك: إنسان قام إلى خامسة في رباعية، لما قام وأراد أن يشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنها خامسة، هنا ذكر الزيادة في أثنائها، فيجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو، وسيأتي محل سجود السهو. وأما إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، بمعنى أنه ركع مرتين ولم يذكر إلا بعد أن قام، يعني رفع من الركوع الثاني الذي هو الزيادة، أو قام إلى خامسة وقرأ الفاتحة وركع وسجد ولم يذكر إلا وهو في حال التشهد، ففي هذه الحال يتم صلاته ويسجد للسهو. فتبين أن الزيادة الفعلية، الزيادة الفعلية إن ذكر في أثنائها وجب عليه أن يرجع، ولو استمر عالما عامدا بطلت صلاته. وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فإنه يتم صلاته ويسجد. هذا ما يتعلق بالزيادة. ومن الزيادة، من الزيادة أن يسلم من صلاته قبل تمامها، فلو سلم من صلاته قبل تمامها فهذه زيادة، مثل أن يسلم من ثلاث ركعات في رباعية أو من ثنتين في ثنائية، مثل مثلا يصلي الظهر وفي الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم، سلامه هنا يعتبر زيادة لأنه زاد في الصلاة سلاما، فحكم هذا حكم الزيادة. هذا ما يتعلق بالسبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، يعني إذا نقص في صلاته، والنقص يكون نقصا للأركان ونقصا للواجبات ونقصا للسنن، فتارة ينقص ركنا وتارة ينقص واجبا وتارة ينقص سنة من السنن، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: أما نقص الأركان، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة ف فإن كان ذلك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. إذا كان الذي نقصه الركن الذي نقصه وتركه هو تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وأما إذا كان غير تكبيرة الإحرام فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، إذا تعمد بطلت صلاته. وأما إذا لم يتعمد ذلك بأن نقص الركن فيجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا الركن ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. مثال ذلك إنسان يصلي قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى إلى السجود من غير أن يركع، ترك الركوع، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع ثم يأتي بما بعد الركوع من سجود وجلوس بين السجدتين إلى آخره. لكن إذا لم يذكر الزيادة، إذا لم يذكر النقص إلا بعد أن وصل إلى موضعه، فالركعة الأولى لاغية وتقوم الركعة الثانية مقامها. مثاله في المثال السابق، لو أنه هوى من القيام إلى السجود وسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية، ولما أراد أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، فنقول في هذه الحال الركعة الأولى لاغية وهذه الركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى، وعليه السجود يسجد. والسجود هنا كما سيأتي يكون بعد السلام لأنه حصل زيادة. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. إذا نقص الأركان إن كان الركن الذي نقصه التحريمة، يعني تحريم تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. وإن كان غير التحريمة فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وإن لم يتعمد ذلك فيجب عليه أن يرجع ويأتي بالركن الذي تركه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثال ذلك إنسان مثلا صلى يصلي الظهر فقام وقرأ الفاتحة وركع وسجد وقام من السجود الأول ظنا منه أنه السجود الثاني، فلما قام وشرع في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، فيجب عليه أن يرجع ويأتي بما ترك. هنا ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية، فيرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم ويتم صلاته. لكن لو لم يذكر إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية أو التي تليها فتكون الأولى لاغية وتقوم الثانية مقامها. ففي المثال السابق لو أنه لم يذكر إلا بعد أن رفع رأسه من السجود الأول، نقول الأولى لاغية وهذه الركعة تقوم مقامها. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. الثاني من النقص نقص الواجبات، يعني إذا نقص واجبا من الواجبات فإن كان ذلك عمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا، فإن كان ناسيا بمعنى أنه ترك هذا الواجب نسيانا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر الواجب، أن يذكر ترك الواجب قبل أن يفارق موضعه، فيأتي بهذا الواجب ولا شيء عليه لأنه لم يحصل في صلاته لا زيادة ولا نقص. فمثلا ولنمثل بالتشهد الأول لأنه أوضح. فمثلا إنسان يصلي وفي الركعة الثانية بعد أن رفع من السجدة الثانية هم أن يقوم ولكن لم تفارق ركبتاه الأرض، فهنا يأتي بالتشهد ولا شيء عليه لأنه لم يحصل في صلاته خلل لا زيادة ولا نقص. والحال الثانية أن يذكر ترك الواجب بعد أن يفارقه، يعني يفارق الواجب لكن قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه. ففي المثال السابق قام عن التشهد الأول ولكن بين القيام، يعني لم فارقت ركبته الأرض، بين القيام والقعود ذكر، فيرجع ويأتي بالتشهد وعليه أن يسجد للسهو، والسجود هنا يكون بعد السلام يعني زيادة، لأنه يعني الآن الواجب الذي تركه أتى به وقيامه ورجوعه هذا يعتبر زيادة في الصلاة فيكون السجود بعد السلام. والحال الثالثة أن يذكر الواجب الذي تركه بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني بعد أن فارق الركن ووصل إلى الركن الذي يليه، ففي هذه الحال يحرم عليه الرجوع. ففي المثال السابق قام عن التشهد ولما استتم قائما ذكر، فلا يجوز أن يرجع ولو لم يشرع في القراءة. وهذه الأحوال الثلاث تتأتى في كل واجب. فمثلا إنسان ركع وفي أثناء الركوع لما هم أن يرفع ذكر أنه لم يسبح فيأتي بالتسبيح ولا شيء عليه. طيب رفع من الركوع ولكن لم يصل إلى حد الاعتدال، يرجع ويأتي بالواجب وعليه سجود السهو. ذكر أنه ترك التسبيح بعد أن استتم قائما، في هذه الحال يحرم عليه الرجوع. إذن هذه الأحوال الثلاث تتأتى في كل واجب، فكل واجب من الواجبات الصلاة إذا تركه مصلي يكون له هذه الأحوال الثلاث: أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، والثاني أن يذكره بعد أن يفارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع وجوبا ويأتي به وعليه سجود السهو بعد السلام لأنه حصل زيادة، والحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه فيحرم عليه الرجوع. هذا ما يتعلق بترك الواجبات. الثالث من النقص نقص السنن، سواء كانت قولية أم فعلية، يعني نقص سنة من السنن، بمعنى أنه حينما كبر للإحرام لم يرفع يديه أو لم يتورك أو لم يضع يديه على اليمنى على اليسرى على صدره وما أشبه ذلك، فهل يشرع السجود؟ نقول لا، ما نقول هل يجب، نقول هل يشرع السجود أو لا. ذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن السجود لا يشرع وإن سجد فلا بأس، يقول لا يشرع السجود يعني لا يطلب، لكن لو سجد فلا بأس. والقول الثاني في هذه المسألة أن ترك السنن يشرع له السجود مطلقا لعموم الأحاديث الدالة على أن من سهى عن فعل من أفعال الصلاة فإنه يسجد. والقول الثالث تقييد ذلك بما إذا كانت السنة التي تركها من السنن التي يواظب عليها ويحافظ عليها، وأما إذا كانت هذه السنة مما لا يواظب عليه ولا يحافظ عليه فإنه لا يشرع السجود. فمثلا إنسان من عادته أن يتورك ومن عادته أن يرفع يديه ولكنه نسي، نقول اسجد للسهو، إن سجد للسهو فهو أفضل وسجوده سنة وليس بواجب، وأما إذا لم يكن من عادته ذلك فلا يشرع السجود. والحاصل أن ترك السنن قولية أو فعلية إن كان من عادة الإنسان أنه يواظب على هذه السنن لكن نسيها فإنه يسجد للسهو، وأما إذا لم تكن من عادته أنه يأتي بهذه السنن فحينئذ لا يشرع سجود السهو. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك معناه التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر. والشك في الصلاة لا يلتفت إليه ولا عبرة به في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فلا يلتفت إليه، لأن هذا ليس شكا في الواقع بل هو وهم وهو الطرف المرجوح من التردد. والمسألة الثانية إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا يشك فيها فلا يلتفت إليه لأن هذا وسواس. والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة والفراغ منها فلا يلتفت أيضا لهذا الشك. فهذه ثلاث مسائل لا عبرة فيها بالشك، إذا كان الشك مجرد وهم أو كان الإنسان كثير الشكوك أو كان الشك بعد الفراغ من العبادة. لماذا إذا كان بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه؟ نقول لأن الأصل أن الإنسان أتى بالعبادة على وجهه على كمالها، فالأصل أنه أتى بها تامة كاملة، لأن كل فعل يصدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فهذه هي المسائل الثلاث التي لا يلتفت فيها للشك، وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تقوى وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا إذا كان بعد الفعل، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك، أو تكو وهما يعني يكون الشك مجرد وهم، أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع، يعني يأتي به الشيطان. فالمراد بالشك الشك الحقيقي. ولكن ما الحكم فيما إذا شك المصلي في صلاته؟ المصلي إذا شك في صلاته فلا يخلو من حالين: الحال الأولى ألا يترجح عنده شيء، ألا يكون عنده ترجيح بأن يتساوى الأمران عنده، ففي هذه الحال يبني على اليقين، إذا تساوى الأمران بنى على اليقين. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي الركعة الثالثة شك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة ولم يترجح له شيء، ففي هذه الحالة نقول اجعلها الثالثة لأنها اليقين، لأن الأصل أنك لم تأتي بالركعة الرابعة. وأما الحال الثانية وهي إذا ما كان عنده ترجيح، إذا شك وترجح له أحد الطرفين، ترجح عنده أحد الطرفين فيعمل بما ترجح عنده سواء كان هو الأقل أم كان الأكثر. مثاله: رجل يصلي وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة شك هل هي الرابعة أو الثالثة، وغلب على ظنه أنها الرابعة فيجعلها الرابعة، أو يصلي في الركعة الثالثة وغلب على ظنه أنها الرابعة، إن شك هي الثالثة والرابعة وترجح عنده أنها الرابعة يجعلها الرابعة. فالإنسان إذا شك في صلاته فإن لم يكن عنده ترجيح يبني على اليقين، وأما إذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده وهو غلبة الظن. هذا ما يتعلق بسجود السهو وما يتعلق بأسبابه. بقي مسألة أيضا وهي محل سجود السهو، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون سجود السهو بعد السلام؟ الجواب: سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، فيكون قبل السلام في حالين وبعد السلام في حالين، يكون قبل السلام في حالين. الحال الأولى النقص، النقص، فإذا كان سجوده عن نقص والمراد عن نقص لم يأتي به، عن نقص لم يأتي به، أما إذا كان عن نقص أتى به فهذا زيادة في الواقع. ففي المثال الذي ذكرنا فيما تقدم، لو أنه قام عن التشهد الأول وقبل أن يصل إلى حد القيام ذكر فرجع، هنا نقص في الأصل، رجع إليه، إذا رجع إليه لم يكن هناك نقص فيكون قيامه ورجوعه زيادة، فينتبه لهذه المسألة. إذن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في النقص، والمراد بقولنا النقص يعني في الواجب الذي تركه ولم يأتي به. والمسألة الثانية إذا شك ولم يترجح له أحد الطرفين أو أحد الأمرين، ففي هاتين المسألتين في حال النقص وفي حال الشك بدون ترجيح يكون سجود السهو قبل السلام، ويكون سجود السهو بعد السلام في مسألتين: المسألة الأولى في حال الزيادة، كما لو زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو زاد ركعة فيسجد السهو بعد السلام، والمسألة الثانية الشك مع الترجيح، بمعنى إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين فيبني على ما ترجح وهو غلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون سجود السهو في النقص وفي الشك بدون ترجيح قبل السلام، وفي الزيادة والشك مع الترجيح بعد السلام؟ فالجواب: أولا، الحكمة في ذلك ورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك، أن الزيادة، أن النقص يكون قبل السلام، والشك بدون ترجيح قبل السلام، وأن الزيادة بعد السلام، والشك مع الترجيح بعد السلام. لكن هل هناك حكمة أو علة معقولة؟ الجواب نعم. فأما بالنسبة للنقص، الحكمة من كون النقص يكون قبل السلام، فالجواب في الحكمة من ذلك والله أعلم أن النقص خلل في الصلاة. الإنسان إذا نقص واجبا من الواجبات فقد أخل بصلاته، فكان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن يخرج منها. فإنسان مثلا ترك التشهد الأول، هذا نقص، من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن يخرج من صلاته، لأجل أن يخرج من الصلاة وقد تمت. كذلك أيضا الشك بدون ترجيح، إذا تردد هل هي الأولى أو الثانية، هل هي الثالثة أو الرابعة، يكون سجود السهو أيضا قبل السلام. والسبب في ذلك أن الشك قدح في الصلاة، لأنه تردد في النية وتردد في العدد، وهذا لا ريب أنه نقص وقدح في الصلاة، فكان من المناسب أن يرقع هذا الخلل وأن يجبر هذا النقص قبل أن يسلم من صلاته ويفرغ منها. أما بالنسبة للزيادة، فالزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والحكمة من ذلك لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. فمثلا الإنسان قام إلى خامسة، لو قلنا يسجد قبل السلام فمعنى ذلك أنه زاد هذه الخامسة وزاد سجودا، فلئلا تجتمع زيادتان في الصلاة كان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. بقي الشك مع الترجيح، يكون السجود فيه بعد السلام، والحكمة من ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا شك، فالشك كما تقدم خلل وخدش في الصلاة، لكن إذا شك ثم ترجح عنده أحد الطرفين فالطرف الراجح يلغي الطرف المرجوح، فكأنه لم يشك. فمثلا أنا أصلي، قلت هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظني أنها الرابعة أو أنها الثالثة، غلبة الظن هذه تطرد الشك وتعتبر كاليقين، ولذلك إذا تعذر اليقين فإنه يعمل بغلبة الظن. فلما كان الشك مع الترجيح، لما كان الإنسان إذا ترجع عنده أحد الأمرين ألغى هذا الشك الذي قدح في الصلاة، فكأن الصلاة لم يحصل فيها زيادة ولا نقص، فكان من المناسب أن يكون السجود قبل أن يكون السجود بعد السلام. أيضا مسألة أخرى، إذا اجتمع في صلاته سببان، لو اجتمع سببان يوجبان سجود السهو، أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، كما لو مثلا ترك التشهد الأول وقام إلى خامسة، فمتى يسجد؟ هل يغلب ما قبل السلام أو يغلب ما بعد السلام أو أنه يسجد مرتين؟ في هذا خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أنه يسجد قبل السلام ويغلب ما قبل السلام، وذلك لأن ما قبل السلام ألصق بالصلاة، ولأجل أن يخرج من صلاته وقد جبر ما حصل فيها من خلل أو نقص. المسألة الأخيرة أو لعلها تكون الأخيرة فيما يتعلق بسجود السهو على المأموم، هل على المأموم سجود سهو أو لا؟ الجواب: المأموم لا يخلو إما أن يكون مسبوقا يعني سبق ببعض الركعات أو غير مسبوق، فأما غير المسبوق وهو الذي أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، حتى لو سهى هو في صلاته ترك واجبا فإن الإمام يتحمل عنه ذلك. فمثلا إنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة وترك أو نسي أن يسبح في السجود أو نسي التسميع أو نسي التشهد الأول فيتحمل الإمام عنه ذلك. وأما إذا كان المأموم مسبوقا بمعنى أنه سبق بركعة أو بأكثر، ففي هذه الحال إما أن يسجد الإمام قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام، فإن سجد الإمام قبل السلام وجب على هذا المسبوق أن يتابعه مطلقا، ومعنى مطلقا يعني أدرك السهو أم لم يدرك، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق مطلقا يعني أدرك السهو أم لم يدرك. ثم إذا قام الإمام إذا قام المأموم يقضي ما فاته سجد إن كان قد أدرك السهو إما قبل السلام وإما بعد السلام. أضرب لذلك أمثلة: مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول، فسجد الإمام قبل السلام جبرا لهذا الواجب الذي تركه، فيجب على هذا المسبوق أن يتابعه فإذا سلم الإمام وقام ليقضي ما فاته فإنه لا يسجد لأنه لم يدرك السهو لم يدرك محل السهو. وأما إذا أدرك محل السهو كما في المثال السابق، لو فرضنا أنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية وسجد الإمام قبل السلام يتابعه، قام يقضي الركعة التي فاتته، فيجب عليه أعاني على هذا المسبوق أن يسجد للسهو قبل السلام، ولا يكفيه سجوده الأول لأن سجوده الأول كان لمجرد متابعة الإمام، لأن محل سجود السهو قبل السلام، فيجب عليه في هذا الحال أن يسجد لأنه أدرك سهو الإمام، ولا يعتبر أو ولا يجتزئ بسجوده مع الإمام لكون سجوده مع الإمام كان لمجرد المتابعة فقط ولا يعتد به. كذلك أيضا لو سجد المأموم لو سجد الإمام بعد السلام قلنا لا يتابعه مطلقا سواء أدرك السهو أم لم يدرك، ثم إذا قام يقضي نظرنا فإن كان قد أدرك السهو سجد وإن لم يكن أدرك السهو فلا شيء عليه. مثال ما أدرك فيه السهو: لو فرض أنه دخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وقام الإمام إلى خامسة ثم نبه الإمام ورجع فسلم الإمام من صلاته وسجد للسهو بعد السلام، هذا المسبوق لا يجوز أن يتابع الإمام بل يقوم لقضاء ما فاته، ثم إذا سلم من صلاته سجد سجدتين لأنه أدرك السهو. وأما إذا لم يدرك السهو فإنه لا يسجد. ففي المثال السابق لو فرض أن الإمام مثلا قام إلى الركعة الخامسة ثم نبه ورجع ودخل معه هذا المسبوق وهو في التشهد فسجد الإمام بعد السلام، نقول المسبوق هذا يقوم ليقضي ما فاته وهي أربع ركعات ولا سجود عليه لأنه لم يدرك محل السهو هذا ما يتعلق بسجود المأموم. إذن المأموم إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، فإن كان غير مسبوق وهو الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، وإن كان المأموم مسبوقا فيسجد إذا أدرك سجود السهو مع الإمام، فإن كان الإمام سجد قبل السلام تابعه مطلقا وإن سجد بعد السلام لم يتابعه مطلقا، ثم إذا قام يقضي ما فاته فإنه يسجد. كذلك أيضا المسبوق يسجد إذا سهى في قضائه. يسجد لو فرض أن هذا المسبوق الذي سبق بركعتين أو ثلاث سهى، يعني أدرك ركعة واحدة من صلاة الظهر فقام يقضي ما فاته وقام عن التشهد، هذا المسبوق قام عن التشهد، عليه السجود لأنه ترك واجبا، فيسجد لسهوه مع إمامه أو لسهوه في قضائه. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه لا سجود على المأموم إلا تبعا للإمام، يعني إلا إذا سهى مع إمامه أو سهى في قضائه، قام يقضي وسهى، فحينئذ يسجد للسهو إما قبل السلام وإما بعد السلام على التفصيل السابق. هذه نبذة مختصرة، وأرجو الله عز وجل أن يكون فيها الفائدة وأن تكونوا قد استفدتم منها، على اختصار نظرا لضيق الوقت ورغبة في فتح باب الأسئلة والحوارات في هذا الموضوع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن لديه سؤال أو مداخلة فليتفضل. يا اخوان ايش سهله إيه لو نسالهم ما صارت سهله. نعم أحسنت، يعني كان تقول هل يعتد المسبوق بزائد الإمام، يعني لو أن الإمام زاد خامسة وكان هناك رجل مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية، مثاله إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام زاد قام إلى خامسة، قام إلى خامسة، فهل يعتد هذا المسبوق بهذه الخامسة ويعتبرها رابعة أو لا؟ هذه فيها خلاف. مشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يعتد بها، وقالوا لا يعتد مأموم بزائد الإمام لأنها لاغية في حق الإمام فتكون لاغية في حق المأموم. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يعتد بها، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها بالنسبة للمأموم ليست زائدة، فعلى هذا يعتبر بهذه الركعة ويسلم مع الإمام، يكون الإمام صلى خمسا والمأموم صلى أربعا. أي نعم إذا علم لابد. أيضا هنا مسألة أيضا أخرى ذكرها الشيخ نافل، وهي إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فهل يتابعه المأموم أو لا يتابعه، هل يتابع المأموم أو لا يتابعه؟ هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المسبوق، أن يعلم المأموم أن إمامه قام لإتمام صلاته وإكمال صلاته بحيث أنه ترك فيها ركنا من أركان، ففي هذا الحال يجب عليه أن يتابعه. مثال ذلك إمام قام إلى خامسة في رباعية وأن تعلم أنه أن قيامه بسبب خلل في صلاته، بمعنى أنه نبه ومع ذلك أشار إليهم أن قوموا، ففي هذا الحال تجب متابعته كما يجب عليك أن تتابعه في سجود السهو قبل السلام ولو لم تدرك ذلك. والحال الثانية أن تعلم أن الإمام لم يخل بشيء من صلاته وأنه أتى بها كاملة، كما لو كان الإمام مثلا يصلي بجانبه رجلان يصليان والمأموم سمع الإمام يقرأ ويسبح ويحمد ويسمع، يعني أنه لم يخل بشيء من الصلاة ومع ذلك قام فنبهه ولم يرجع، فلا يجوز للمأموم أن يتابعه في هذا الحال. والحال الثالثة أن يتردد المأموم هل قيام الإمام إلى الزائدة لإصلاح صلاته أو أنه نسيانا وسهوا، ففي هذا الحال لا يجوز له المتابعة. إذن المأموم الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة فإذا علم المأموم أن قيام الإمام لإصلاح خلل في صلاته، كما لو مثلا نسي الفاتحة، فيجب على المأموم أن يتابعه في ذلك لوجوب متابعة الإمام لعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقياسا على ما لو أن الإمام سجد قبل السلام، تسجد حتى لو ما كنت تدري، يعني دخلت مع الإمام في الصلاة وقبل السلام سجد الإمام لأنه ترك تسبيح ركوع أو سجود، فيجب عليك أن تتابعه في ذلك. والحال الثانية أن تعلم أن قيام الإمام لهذه الزائدة أنه نسيانا وسهوا، فلا يجوز لك متابعته. والحال الثالثة أن تتردد، لا تدري أقيامه لإصلاح خلل في صلاته أو أن قيامه نسيانا وسهوا، ففي هذا الحال تسبح به وتنبهه ولا تتابعه على هذه الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة. نعم. نعم تفضل تفضل. إذا استتم قائما يحرم على الرجوع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وأما تفصيل بعض العلماء فيقولون إن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإذا لم يشرع لم يحرم، هذا قول ضعيف. فالصواب أنه متى قام حرم عليه الرجوع سواء قرأ أم لم يقرأ. نعم.
إذا ترجع له أنه
نقص، كيف ترجع؟ يبني على اليقين. إذا ترجع له أنه نقص يبني على اليقين. بعد السلام. نعم. هذا إيش؟ نعم. لا، احنا ذكرنا التفصيل انه اذا كان يعلم ان الامام قام لاصلاح خلل، يعني الامام مثلا في لا ما يتابعه، خلاص سبح انت بالخيار، ان شئت فانتظر وان شئت فانتظر وسلم معه، وان شئت فسلم لنفسك. لو ان الامام سبح به واصر صر على 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 هذا، ففي هذا الحال لا تجوز متابعته. ها؟ يفعل بعد الصلاة ينبهه، لكن هو إذا كان متأكد الإمام أنه قام ليصلح صلاته يشير إليهم أن قوموا. وهذا يعلم إذا كان الإمام من طلبة العلم، يعني العلم، أنه إذا أشار إليهم معنى ذلك أنه لم يقم إلا لإصلاح خلل، بخلاف ما إذا كان الإمام مثلا من عامة الناس أو ليس طالب علم، فالأمر بالنسبة له قد يكون محل لبس وإشكال. نعم. نعم. يرجع ويأتي بالخلل. وما حصل من كلام هذا أقول المعفو عنه، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين صلى إحدى صلاتي العشية ركعتين، الظهر أو العصر، وأرجح أن الظهر، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد وجلس عليه الصلاة والسلام ووضع شبك بين أصابعه ووضع يده على خده كالقابض كالمنقبض والحزين، لأنه لم يتم العبادة. فجاء رجل يقول وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، الصحابة يعلمون أنه سلم مرة ركعتين. فجاء رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنسيت، وتأمل شوف الأدب من هذا الرجل الصحابي، يقول أنسيت أم قصرت الصلاة، لم يقل أتعمدت. احتمالات العقلية أنه تعمد، أنه نسي، أن الحكم الشرعي تغير. يعني احتمالات الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين، في ثلاث احتمالات عقلية. الاحتمال الأول أنه فعل ذلك عمدا، ولكن هذا الرجل لم يأتي به لأن هذا يستحيل أن يتعمد. بقي احتمالان: النسيان أو الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي قد تغير لأن الوقت وقت تشريع، فقال أنسيت يعني فسلمت من ركعتين، أم زيد أم قصرت الصلاة، يعني بدلا من أربع أن تكون ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. لم أنس نفى باعتبار نفسه، نفى باعتبار ما في نفسه، ولم تقصر باعتبار الحكم الشرعي. فقال الرجل: بلى قد نسيت. لماذا قال بلى وقد نسيت؟ لأنه لما نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الحكم الشرعي قد تغير لم يبقى إلا احتمال النسيان، فقال بلى قد نسيت، فصلى ما ترك، رجع إلى موضعه وصلى ما ترك. فلو قدر أن الإمام التفت إلى المأمومين وقالوا نقصنا في الصلاة أو زدنا في الصلاة، فإنه ينحرف أو يتوجه إلى جهة القبلة ويصلي ما ترك من صلاته، وما حصل من كلام يعفى عنه. لذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تكلم فقال: أحقا ما يقول ذو يدين؟ قالوا: بلى. فقام فصلى ما ترك. نعم أحسنت. هذه مسألة أيضا: متى يسقط سجود السهو؟ متى يسقط سجود السهو؟ يسقط سجود السهو في أحوال أو في مسائل. المسألة الأولى: إذا طال الفصل، فإذا طال الفصل بين ما ترك وبين السجود ففي هذا الحال يسقط. مثال ذلك: إنسان مثلا ترك التشهد الأول أو قام إلى زائدة ونسي أن يسجد بعد السلام ولم يذكر إلا بعد زمن طويل، ففي هذا الحال يسقط سجود السهو وتصح الصلاة. والمسألة الثانية: إذا فعل منافيا للصلاة، إذا فعل منافيا للصلاة فيسقط سجود السهو. والذي ينافي الصلاة على نوعين: نوع يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، ونوع لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. فأما الأول الذي يعذر فيه بالجهل والنسيان فكالكلام والأكل، فهذا على القول الصحيح يسجد ولا يضره لأن هذا معفو عنه. وأما الذي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان فكالحدث. إذن نقول الآن المسألة الأولى: ما يسقط فيه سجود السهو إذا طال الفصل. والمسألة الثانية: إذا فعل ما ينافي الصلاة. فإن كان ما ينافي الصلاة مما يعذر فيه بالجهل والنسيان يأتي بسجود السهو ولا يضره. مثال ذلك: بعد أن سلم من صلاة تكلم أو أكل أو شرب ثم ذكر فيسجد بالسهو لأنه الآن معذور. بماذا؟ بهذا الكلام وهذا الأكل. وأما إذا كان المنافي للصلاة مما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان كالحدث، بمعنى أنه سلم من صلاته وعليه سجود سهو نسي وأحدث وذكر بعد الحدث، فحينئذ يسقط لأن الحدث ليس لا يعذر فيه لا بجهل ولا بنسيان. فلا نقول توضأ ثم اسجد للسهو على المشهور من أقوال أهل العلم، وإلا عند شيخ الإسلام رحمه الله يسجد للسهو حتى لو طال الفصل، فلو ذكر أنه ترك سهوا لصلاة الفجر بعد العشاء يسجد. نعم. لا، الركن بارك الركن لا يسجد له، الركن لا يسقط، لا بد أن يتيم به. سجود السهو، سجود السهو إنما يكون في الواجب فقط، في ترك الواجب. أما ترك الركن هذا لا يجبر بسجود السهو. وهذا من الفرق بين الواجب والركن. الواجب والركن يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك واجب بطلت ومن تعمد ترك ركن بطلت. يفترقان في حال الجهل والنسيان. الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، لا بد من الاتيان به. وأما الواجب إذا تركه ناسيا أو جاهلا جبر ذلك بسجود السهو. خلاص. نعم.
إذا أتى بالركن
إذا رجع نعم، يعني مثل لا نفرض أنه مثلا ترك الركوع ولم يذكر إلا وهو في السجود، يقوم يأتي بالركوع ويسجد لهذه الزيادة، لأن سجوده وقيامه زيادة. كما أنه الآن في التشهد لو قام عن التشهد الأول وقبل أن يصل إلى القيام ذكر فرجع، الآن أتى بالواجب فيكون قيامه ورجوعه زيادة فيسجد للسهو بعد السلام. نعم، إذا كان إيش هو على سبيل يعني كونه قبل السلام أو بعد السلام، هذه على المشهور من المشهور مذهب الإمام أحمد على سبيل التخيير والاستحباب، يعني يستحب أن يسجد قبل السلام فيما هو قبل السلام وبعد السلام فيما هو بعد السلام، لكن لو خالف صحت صلاته. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب، فما موضعه قبل السلام يجب أن يسجد قبل السلام، وما موضعه بعد السلام يجب أن يسجد بعد السلام. قال لي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام مثلا في النقص وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وسجد بعد السلام في الزيادة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكون الأحاديث وردت بكونه يسجد قبل السلام أو بعد السلام هذا ليس على سبيل التخيير بل هذا على سبيل التفصيل، فبعد السلام فيه زيادة وفي شك مع الترجيح، وقبل السلام في نقص وفي شك بدون ترجيح. نعم. واسجد واقترب، يسجد ويقترب من الله أو يسجد كغيره في آخر السورة، يسجد ثم يقوم. يعني لا يشترط إذا سجد للتلاوة، ليس بشرط إذا قام أن يقرأ، لا يجوز. ولذلك لو قرأ إنسان سورة فيها سجدة مثلا سورة فصلت، سورة فصلت بعدها ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، لو أنه سجد سجد وبعد قيام السجد ركع لم يسجد لم يكمل القراءة ما في بأس، لا يجوز هذا وهذا. بخلاف بعض العلماء رحمه الله يقول إذا كان السجود في آخر التلاوة بالنسبة للمصلي، إذا كان السجود في آخر التلاوة فيجتزئ بسجود الصلاة عنه، يعني مثلا واسجد واقترب، أقول الآن هو سيسجد، الآن وقف قراءة سيركع ثم يسجد، فيكون سجوده الآن لصلب الصلاة وللتلاوة، فيكون عبادتان اجتمعتان من جنس فتداخل، لكن هذا القول هو ضعيف، لأنه حال بين السجود وبين سجود التلاوة وبين القراءة، حال بينهما ركنان الركوع والرفع من الركوع. طيب، بسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.